شان شوية مية نفس بعدهم هذا بالإنعاش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. وعليكم السلام شيخ الجليل، كنا في خدمتكم وخدمة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. قلنا صاحب الكفاية استدل بالتبادور على بساطة المفهوم، وقد تقدم الكلام في ذلك ولا نتعبكم أكثر من ذلك، وإنما الكلام فيما جاء في تفسيره للبساطة والتركيب من الكلام. قال: معنى البساطة هو وحدة معنى المشتك تصورا ومفهوما. نريد نفهم هذه الجملة، وحدة تصورا ومفهوما. أولا، هذا الكلام مشتمل على الخلط بين الوحدة والتي تعني مقابل معنى ضد التعدد، وبين البساطة التي تعني مقابل أو ضد التركيب. أنت تجعل أحدهما بمعنى الآخر، هذا جدا غير واضح علينا. بساطة يعني لا تركيب فيه، وحدة يعني لا تعدد فيه. أنت تجعل أحدهما هذا عين الآخر، هذا من غرائب الدنيا وعجائب المخلوقات. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، وهي أنه تصور هو عبارة عن حصول صورة الشيء لدى العاقلة، بل بأي معنى فسرتم العلم هذا عهد التفاسير، ولا نريد نخوض هذا في تفاسير العلم، بل قرر هناك ولا عقلاء يقول التحليل وحقيقته عسير جدا. عرفتي؟ قال يقلم تصور هو العلم، والمفهوم هو متعلق العلم يعني معلوم. أنت تقول وحدة تصورا يعني علما، ومفهوما يعني معلوما، هذا جدا غير واضح. وحدة العلم لها أسبابها، وتعدد العلم له أسبابه، وكذلك وحدة المتصور له أسبابه، وتعدد المتصور له أسبابه. وأنت تجعل وحدة التصور ووحدة المتصور وهو المفهوم شيئا واحدا، هذا لأمرك عجيب، هذا غير واضح علينا. ثم هذا للتوضيح هذا المطلب، هذه ملاحظة أخيرة وليس ملاحظتنا أخرى. هيا نقول إنه تعدد العلم ووحدته لها أسبابها. تعدد العلم قد يكون من جهة تعدد العالم، علم زيد بأصول غير علم عمرو بأصول، هو متعال معلوم واحد، لكن بما أن العالم متعددون فأصبح علم أحدهما غير علم الآخر. فهذا من وقد يكون معالم واحدا ومتعلق العلم متعددا، فالعلم بزيد مني غير علمي بعمر، وغير علمي أنا ببكر، فتعدد العلم مع وحدة العالم، وتعدد المحا هنا نشأ من جهة تعدد المعلوم، لأن العلم هو كاشف، والمنكشف إذا كان متعددان فالكاشف متعدد. وقد يكون هذا له سبب آخر لتعدد العلم، حاصل بسبب مغاير على العلم العاطل بسبب آخر، تمام؟ فأصبح العلم متعددا ما وعدت المعلوم ما وعدت العالم، لكن بما أن السبب متعددون فأصبح معلوم فأصبح العلم متعددا. فإذن تعدد العلم ووحدة العلم عبارة أخرى عن وحدة التصور وتعدد التصور، فإن لهذا الوحدة وتعدد أسبابها. وأما المعلوم وهو متعلق العلم والمنكشف، هذا المنكشف سواء كان من الكليات أو من الجزئيات، وحدة المنكشف عليه أسباب، لها أسبابها، لأسبابها للتعدد وأسبابها لوحدة. فأنت تخلط وحدة التصور مع وحدة المتصور، عبر عنه بالمفهوم، هذا لأمرك من عجائب الدنيا وغرائب المخلوقات. هذا مو واضح. ثم مطلب آخر، وهو أنه التركيب والبساطة، هذا بلي معنى يعني واضحا، لكن لأجل تقديم ملاحظة ثالثة في خدمة كلام الكفاية، هذا نقيمة أن التركيب سواء كان ابتدائيا أو كان انحلاليا ما يخصنا، تركيب لا يتم إلا ما فرض الحاجة بين أجزاء الشيء بعض الأجزاء إلى البعض، كل جزء يكون مفتقرا إلى كل جزء، وإن كانت جهة الاحتياج مختلفة، هذا محتفظ إلى في جهة وذاك مفتقر إليه في جهة أخرى، وإذا فقدت الحاجة من أحد الجزئين إلى الآخر فقد التركيب، تركيب معكم، وإن عزيز سير الحجر بجنب الإنسان، إنسان بجنب الحجر، ليس يتركب منهما من حجر الإنسان واحد أبدا. فالبساطة هذا والتركيب هذا معنى، يعني يكون التركيب له في أجزاء مع فرض الاحتياج بعضها لبعض، هذا الاحتياج لبعض الأجزاء إلى البعض يشكل وحدة، هذا التركيبية وحدة المركب، هذا في الكتاب. مثل دار، كلمة دار كل موضوع على هذا المعنى المعروف لدى الجميع، وهذا المعنى وهو بسيط أو مركب ذاك مطلب آخر. فالنتيجة هذا وحدة بساطة يعني عدم الجزء، وسواء كان الذي لا يجوز عليه مفهوم واحدا أو متعددا، بل وكذا البسيط والمركب الذي له أجزاء، سواء كان هذا المركب واحد أو متعدد. فرخلت بين التركيب والبساطة من جهة، والوحدة والتعدد من جهة أخرى، لا ينبغي أن يحدث. والغريب أن هذا الانزلاق جاء من كلام المنسوب إلى صاحب الكفاية أو مروي عنه، ثم انزلق في أفهام المتأخرين من عالمنا في نجف الأشرف وغير نجف الأشرف، وهذا من مشاكله، هذا العجيبة وغريبة. اليوم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله بالعالمين.